أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام ولا يزال حول زيارة الأضرحة المقدسة. عنيت بهم ضرائح لأمة الأطهار. بشكل عام وبشكل خاص زيارة الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، حيث هو البقية الباقية من آل بيت العصمة والطهارة لا يزال حيا. وأشرنا سابقا أن هناك آدابا وتكاليف تنصب على عاتق المكلف المؤمن خلال زيارته لأئمة الهدى آل الله صلوات الله عليهم، لأن كل الذين يزورون من الشيعة إلا الخواص منهم، إنما يزورون زيارة قشرية إن صح التعبير. أما الخواص من الشيعة فيغوصون في لباب الزيارة، فهم لا يخاطبون القفص الشريف، وإنما يتوغلون في أعماق الضريح المقدس بأرواحهم بعقولهم بمشاعرهم. هذا مضافا على أنهم لا يريدون إلا وجه الإمام المزور صلوات الله عليه. وأشرنا سابقا أن هناك ثلاثة صفات يجب أن يتحلى بها الزائر للأضرحة المقدسة أو لإمام العصر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء. وقلنا أن الصفة الأولى هي لقاء الإمام عليه السلام، بمعنى أن على الزائر أن يتوجه إلى الضريح المقدس لأي معصوم من المعصومين، وأن تكون نيته اللقاء بالإمام الحجة لأنه هو البقية الباقية، وأنه أكثر تواجده صلوات الله عليه يكون في المقامات المقدسة، وهي أفضل المقامات عند الله تعالى. تحت قبب هذه المقامات تستجاب الدعوات ويفرج عن المكروبين والمهمومين والمحزونين وتقضى الحوائج ولو لم تكن إلا الكرامات التي تصدر من هذه المقامات المقدسة لكفى بها واعظا ودليلا وشاهدا على عظمة آل الله صلوات الله عليهم أجمعين. إذن لابد للزائر المخلص والمخلص أن يتوجه إلى الضريح المقدس بنية اللقاء بالإمام الحجة، حتى لو كان هذا المزور في هذا الضريح المقدس هو إمام من أئمة الهدى قد ارتحل من عالم الدنيا. يعني ينوي الزائر الشوق، يعني يكون عنده شوق ويكون عنده نية في التقرب إلى الله وإلى هذا الإمام صاحب الضريح المقدس، والتقرب إلى إمام الهدى الحجة المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، وأن تكون نيته خالصة للقاء بالإمام والتوجه إلى الإمام، لا أن تكون نيته من خلال زيارته لهذا الضريح المقدس قضاء الحاجة، يعني أن تكون نيته طلب الحاجة من الإمام. هذا مطلوب شرعا وعقلا، لأنه ليس هو الغاية الأسمى من خلال الزيارة، الغاية العظمى الغاية السامية أو الأسمى هي اللقاء بالإمام عليه السلام، كما سوف نوضحه من خلال النصوص التي أشرنا إليها سابقا. إذن الصفة الأولى التي يجب أن يتحلى بها الزائر هو أن يوطن نفسه للقاء الإمام. الصفة الثانية هي تجديد العهد بولايتهم، يعني يجدد العهد بولايتهم ويوطن نفسه على نصرتهم صلوات الله عليهم، وهذا ما يشير إليه دعاء العهد والزيارة الجامعة كما سوف نتلو عليكم. الصفة الثالثة هو أن يعرض النصرة عليه، يعني يخاطب الإمام المزور صاحب الضريح المقدس وأن يطلب منهم أن ينصروه في طريق الهدى وأن يعينوه على طريق التقوى وأن يوفقوه لزيادة المعرفة، كما أنه يعرض نصرته عليهم، يعني يقول لهم أنا في خدمتكم ساداتي وموالي مروني بأمركم، يعني يكون مش لقلقة لسانه، يكون وطن نفسه وقلبه وعقله على نصرتهم. ونحن لا نخاطب أمواتا في الضرائح المقدسة، فإنما نخاطب شهداء الله على خلقه، هم شهداء الله على خلقه، الشاهدين على الأمة، الشاهدين على الخلق. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية المباركة هي خاصة بأئمة أهل البيت، وهناك نصوص صريحة في هذا المطلب، أن المؤمنين المقصودين في هذه الآية الشريفة هم آل الله، آل محمد صلوات الله عليهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
إذن هذه عندما نزور نحن المعصوم صاحب الضريح، نزور عظيما حيا يرزق. ودعك من أقاويل السلفيين، لأن هؤلاء لا يجوز أن نظلم مجلسنا بذكر آرائهم وعقائدهم التي حرمت التوسل بالضرائح المقدسة، وأننا نحن الشيعة نزور قبورا، نزور أناسا مضوا ماتوا لا يسمعون ولا يرون. لندع هذه المقالات الفاسدة جانبا، لأن لها بحث آخر ذكرته في كتاب ذكرناه في محاضرات أخرى، وذكرته في عدة بحوث، منها الفوائد البهية، منها شبهات القاء المعصوم في التألق، وهلما دولك. إذن الثلاث صفات هذه يجب أن يتصف بها الزائر. إذن الصفة الأولى كما قلنا اللقاء بالإمام، وهذا دلت عليه النصوص كما أشار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في صفحة 290 بطبعة قم، الباب 196، باب قضاء التفث الوارد في الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. عدة روايات ذكرها هو عن التفث هي قص الشارب والأظافر عند التحلل من الإحرام، وهناك رواية تشير إلى هذا المصداق من التفث، قضاء التفث، ومصداق أتم من هذا الذي ذكرته الأخبار المتقدمة عن الخبر الثامن من أخبار التي عرضها الشيخ الصدوق. هو الخبر الثامن عن عبد الله بن سنان، وهي رواية صحيحة سندا. قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، ما معنى قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم في سورة الحج؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظافر وما أشبه ذلك. قال: قلت: جعلت فداك، فإن ذريحا المحاربي، وهو كان من أصحاب الأجلاء للإمام الصادق صلوات الله عليه، فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، وليوفوا نذورهم، أي تلك المناسك. وكان يعني هذا السائل الجليل عبد الله بن سنان هو صحابي جليل ومعتبر وذو منزل عند الإمام الصادق. قال له: سيدي، يعني أباءك رووا كذا عن التفث، وأنت رويت لزريح المحاربي شيئا آخر عما رواه آباؤك طاهرون الطاهرون، أليس هذا تعارضا؟ أليس هذا تناقضا؟ فأجابه الإمام: صدق ذريح وصدقت، يعني ما رواه ذريح عني صحيح، وما روي عن آبائي في مسألة قضاء التفث صحيح، وليس هناك تناقض. هذه نسميها في علم الأصول مثبتات، يعني من بطون القرآن، ما في تعارض سلب وإيجاب، حتى نقول في تعارض. تعارض إنما يكون في رواية بتكون سلبية من ناحية، سلبية من جميع النواحي، أو من ناحية فقرة معينة فيها، ثم تأتي رواية بنفس الفقرة تكون إيجابية، هون بيصير في تعارض. أما هنا ليس هناك تعارض بهذه الروايات. قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ ذريح نظر إلى المصداق الأعلى بالآية الشريفة، قضاء التفث يعني لقاء الإمام، يعني يذهب للحج للقاء الإمام، لا لفقط ليقص الشارب والأظافر عند التحلل من الإحرام، وهذا مطلوب شرعا. يعني حتى اللي بيروح للقاء بالإمام إذا كان محرما بده يقص، إما من شاربه وإما من أظافره ليتحلل من الإحرام، ولكن النية الأساسية والنية الكبرى هي اللقاء بالإمام. حدثناكم سابقا أن السيد محسن الأمين رحمة الله عليه العاملي ذهب إلى الحج بنية لقاء الإمام، وبقي هناك في السنة الأولى لم يره، الثانية، الثالثة، بقي 6 أو 7 سنين في الحج إلى أن وفق برؤية الإمام. والعبد الفقير: أنا ذهبت إلى الحج بنية اللقاء بالإمام، رؤية الإمام، يعني مش أنه لأخذ منه التعاليم، حتى لا يقال أنه نحن ننسب إلى أنفسنا أننا نحن واسطة بين الشيعة وبين الإمام، حاشا وكلا، ما قالها إلا كافر، في غيبة الإمام لا يقولها إلا كافر. الذي يدعي لنفسه أنه واسطة بين الإمام وبين الشيعة، يأخذ من الشيعة فتاويهم ويعرضها على الإمام ويأتي بالجواب، ما لا يقول بهذا إلا كافر، بنص الأخبار ومنها التوقيع الشريف الصادر عن الإمام، الذي له حلقات خاصة في هذا المجال، في مسألة أنه كيف نعالج مسألة المشاهدة الذي ورد في التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة: ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وظهور السفيان وخروج السفيان فهو كذاب مفترٍ أو مفتر كذاب. المراد من المشاهدة بقرينة الفقرات المتقدمة على هذه الفقرة المراد منها النيابة المشاهدة التي تستلزم تكرار رؤية الإمام الحجة والاتصال به وإعطائه الفتاوى من الشيعة وأخذ الجواب منه إليهم. هذا المراد من المشاهدة، مش المشاهدة الذي يرى الإمام فيقضي حاجته أو أنه يخبره عن شيء معين أو يوصيه بشيء معين. هذه ليس المراد من هذا، هو المراد في التوقيع الشريف يعني المشاهدة. إذن رواية زريح أو رواية عبد الله بن سنان قال له أنه صدق زريح وصدقت، إذن النية هي لقاء الإمام. هذا تثبيت الصفة الأولى التي قلنا على أنه يجب أن يوطن المؤمن نفسه عليها، وهي أنه أن يزور الحج، يذهب إلى مكة حتى ولو كان بنية الحج الواجب أو المستحب، ولكن يكون هم الزائر هو شنو؟ رؤية الإمام، اللقاء بالإمام. إن هذا النص يثبته. النص الآخر أنه تجديد العهد. تجديد العهد هناك بولايتهم، بالطبع تجديد العهد بولايتهم. كمان الصدوق رحمة الله عليه روى نصا في نفس الجزء الثاني من من لا يحضره الفقيه، ولكن قبل أن نروي هذا النص الشريف نروي النصوص السابقة عليه واللاحقة له، وهي أنه الإنسان عندما يزور مكة سواء على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، يعني أنت تزور مكة لتحج، حج واجب أو حج مستحب، عليه أن يبدأ بمكة ويختم بهم صلوات الله عليهم. وفي رواية بتقول العكس، لأنه قد يدركه الموت، لأنه إذا بدأ بمكة قد يموت بمكة، ما يكون هون وفق للبدء بهم. في رواية معاكسة لهذه الرواية التي سوف نرويها عن هشام بن المثنى عن سدير عن الإمام المعظم أبي جعفر قال له ابدأوا بمكة واختموا بنا، فعل أمر هذا، ابدأوا بمكة حتى لو كانت أنه الزيارة المقصود من الزيارة في مكة هو شنو؟ الحج الواجب. تبدأوا بمكة إذا دهمكم الوقت لم تقدروا على المرور بالمدينة، حينئذ ابدأوا بمكة، تحمل على هذا المحمل، ابدأوا بمكة واختموا بنا. طيب هذا النص يقابله نص آخر، في نص آخر مثله كمان عن بعض أصحابنا عن الإمام أبي جعفر قال له ابدأ بالمدينة، أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ فقال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. هذه محمولة على سعة على ضيق الوقت كالرواية الأولى، وهكذا حملها الشيخ الصدوق رحمة الله في تعقيبه على هذا الحديث. الحديث الرابع بيشير إلى الأفضلية البدء بالمدينة. حديث صفوان عن العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجاج من الكوفة يبدأون بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال بالمدينة. يعني على الزائر اللي عنده وقت عليه أن يبدأ بزيارة الحجج في المدينة، أولهم رسول الله صلوات الله عليهم، وثانيهم الصديقة الكبرى الطاهرة المطهرة الزكية الشهيدة المظلومة مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها ولعن الله ظالميها، والإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، والإمام زين العابدين روح فداه عليه السلام، والإمام الباقر، والإمام الصادق. هؤلاء مدفونون هناك، ومدفونون وين؟ في البقيع. ابدأوا إذن بالمدينة، هذه في حال كان هناك متسع من الوقت. أما إذا ضاق الوقت وعليك واجب أنه تحج، تبدأ بمكة ثم تنتهي بالمدينة. أما إذا كان عندك متسع من الوقت أو أنه كنت حاجا سابقا، والحج الذي تفعله في هذه السنة اللاحقة عن الحج الواجب هو حج مستحب، ابدأ بالمدينة على شريطة أن يكون هناك وقت متسع أيضا حتى تقدر تزور. طيب النص الذي يدل على المدعى هو تجديد العهد بولايتهم عن عمر بن أزينة عن زرارة، حديث لا أشكال في صحة سنده، عن الإمام المعظم أبي جعفر قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرونا بولايتهم ويعرض علينا نصرة. هذا إشارة إلى الصفة الثانية والثالثة. إن الصفة الثانية على الزائر أن يجب أن يتصف بها هو تجديد العهد بولايتهم، أن يجدد العهد لهم بولايتهم ويعرض النصر عليهم كما هو الصفة الثالثة. يأتون يعني يجب أن يأتون، مش أنه مستحب، يجب أن يأتون. يعني تروح على البقيع أن تتخاطب هناك رسول الله وأهل بيته المظلومين، تقول له: سيدي أنا أعرض نصرتي عليكم، أنا أجدد العهد بالولاء لكم. يعني يقولها عن حسن طوية، مش يقولها هي فقط يعني يكون لسانه يخالف قلبه، قولها حقا وحقيقة. ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصرة. هناك إشارات، مش إشارات، إشارات قطعية بالطبع. يعني دعاء العهد مثلا نشوفه نحن يوميا، نحن بنزور دعاء، نقرأ دعاء العهد، دعاء العهد وزيارة الجامعة، هلا الخواص بيقروها يوميا. هناك الرواية هو رواية دعاء العهد، أنه من واظب عليه كما قال الإمام الصادق أنه 40 صباحا يرجى أن يكون من أصحاب الإمام الحجة، وإن أدركه الموت قبل ظهور الإمام الحجة يخرجه الله تعالى من قبره لينصر الإمام الحجة. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
يعني من أحب أن يكون من خدام الإمام الحجة، من الواصلين إلى المقام الشامخ في المعرفة في العلم والعمل، فعليه أن يواظب على هذا. في كله نور، هو كله نور واقع. شوف مثلا نحن عندما نقرأ هذا العهد بعد كل صلاة صبح: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. عهد أعاهده، تقول: سيدي أعاهدك، أعاهدك على النصرة. وعقدا، العقد عادة عقد البيع لا يتم إلا بين الطرفين، البائع والمشتري. هون عقد النصرة مش بيع وشراء، وإن كان هذا بيع وشراء من نواحي معنوية. عقد النصرة: أجدد لك عهدي سيدي، نحن في عالم الميثاق، الله أخذ منا العهد على الإيمان بكم فأمنا بكم، وأنا أجدد هذا العهد في كل صباح. عقدا يعني في عقد أنا أبربته معكم، وهو شنو؟ نصرتكم. أن العقد هو النصرة، النصرة القلبية واللسانية والجوارحية، يعني تنصره بالقلب واللسان واليد. ليش أطرى إمامنا الصادق صلوات الله على هشام بن الحكم عندما حاجج القاضي قاضي البصرة ابن عبيد، حاججه في الإمامة وإلى ما هنالك، والمحاورة طويلة، راجعوها في الاحتجاج وراجعوها في الكافي. لما إجا هشام وكان هناك بعض الأصحاب عند الإمام الصادق، وقف له الإمام وقال: أهلا بناصرنا بقلبه ولسانه ويده. وهو رجل، هو شاب يافع، لم يتجاوز من العمر 18 سنة أقل. تقول الرواية أنه لم تخط لحيته، يعني بعد ما خطت لحيته، بعد ما نبت له شعر الخشن على ذقنه، يعني كان يافعا، يعني بحدود 14 أو 15، لو تجاوزنا هذا 16 سنة. لم تخط لحيته، كان متكلما بارعا، بحيث إنه أفحم قاضي البصرة. في رواية: من علمك هذا؟ قل: هذا سيدي من الأصول. ما معنى الرواية؟ قل: هذا من الأصول التي أصلتموها لنا، أخذت هذا الفرع من الأصول، فرعته من الأصل الذي أعطيتني إياه. معنى الرواية يعني ما حافظ بالضبط. إذن شوفوا دعاء العهد: اللهم أن يجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت. وطن حالي عن النصرة. العهد عهدا وعقدا وبيعة له بيعة. يعني لما أنت بتبيع الإمام الحجة ما بيجوز لك تروح تبيع غيره، إنه هول مطيع حظهم، إنه هول مش معصومين حتى تبيعهم. المبايعة إنما تكون للمعصوم. وسابقا ذكرنا لمن تكون البيعة، موجودة، أنا عندي بحث على مسألة لمن تكون البيعة موجودة في الموقع الإلكتروني، وأظن في بعض المحاضرات تنص على هذا، أشرنا إلى هذا. من يجب أن تبايع؟ من يجوز له أن تقول لبيك؟ التلبية هون بمعنى أنه شنو؟ توطين النصرة في كل ما يقوله، وهذا لا يكون إلا للمعصوم. لما تقول له لفلان لبيك، يعني في كل شيء تقوله هو سمع وطاعة عندي، هذا لا يجوز لغير المعصوم أن تلبي لغير المعصوم، أن تطيعه في كل شيء، لأنه غير المعصوم لا يؤمن عليه من السهو والجهل والنسيان وارتكاب الخطايا. ما بيجوز أنا أوطن نفسي أن أقول لفلان لو كان أعلم مني، لو كان هو أفضل مني في التقى والورع، ما بيجوز أنا أقول له لبيك في كل شيء. كما في رواية عن إمامنا الصادق على ما ببالي أنه إياك أن تجعل بينك وبين الحجة إنسانا آخر فتصدقه في كل شيء. بس ليس معنى هذا على أنك شنو تكذب العالم الورع الصالح، كما حصل عن بعض هؤلاء الذين أنتم تعرفون بعضا منهم، ظنوا أنفسهم أنهم علماء والعالم صار جاهلا. هلا في ناس مغرورين من الشيعة الآن على المواقع الإلكترونية وعلى غيرها، تجد أناسا من الشيعة للأسف يسبون العلماء وفقهاء إلى ما هنالك ويردون عليهم، وصار واحد منهم ما يحسن هو وضوءه وصار بده يتفلسف على العالم والفقيه وغيره. هذه من مفاسد عالم الانترنت، وإن كان هناك مصالح تترتب على عالم الانترنت فيه إيجابيات، لكن هناك سلبيات. من أهم هذه السلبيات أو من أعظم هذه السلبيات هي أن أناس لا يحسنون وضوءهم صاروا أن يعملوا حالهم علماء على المواقع الإلكترونية. هذه من مفاسد المواقع الإلكترونية. نرجع إذن أنا يوميا أعاهد الإمام الصاحب وأعقد له البيعة. لما بتعقد أنت الإمام الصاحب، أي أساس أنت تروح تقول له لفلان لبيك وأنا وهذه البيعة لك وبيعك؟ أي أساس؟ هذا كذب ودجل ونفاق، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. يعني عم تقول له يا ربي اجعلني من الخواص عند الإمام الحجة، بحيث أنه أن أصل إلى خدمته وألبي شنو رغباته التي هي رغباتك يا إلهي، إراداتك المتمثلة من خلال إطاعة الإمام الحجة. يعني كل إنسان يوطن حاله أن يكون خصيص عند الإمام الحجة، خصيص يعني من الخدم الخاصين عنده، أنه يراه ويأخذ الأمر من الإمام في قضاء الحوائج له صلواته، يعينه وإن كان هو ليس بحاجة لنا. نحن إذا صرنا من الخصيصين وتشرفنا بلقاء الإمام وصرنا من البوابين عنده، وهذه والله هي جنة ما بعدها جنة. في أعظم من هذا الجنة؟ إذن تطلب أنت من خلال هذا الدعاء أنه أن يجعلك خصيصا عند الإمام الحجة، وأن يجعلك خادما عنده، بحيث أنه تراه ويراك، تراه عيانا أمامك ويراك ويرانا في كل الحالات. والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأمره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته. يعني نحن ننفذ مراده صلوات الله عليه، لا أن نقف في وجه مراده. نحن عندما تغلب علينا النفس الأمارة نقف بوجه إرادة الإمام صلوات الله عليه، إرادته أن نكون صالحين، إرادة تشريعية. أما إرادته التكوينية لا يمكن أن تقف أمامها إرادة. إرادته التكوينية من إرادة الله، إنما أمرنا إذا قلنا للشيء أن نقول له كن فيكون، إرادة تكوينية. الإمام إرادته هنا تشريعية، ولو أراد بالإرادة التكوينية شيئا لا يمكن أن يقف بوجهه أو أنه يقف حائلا بوجهه. والمستشهدين بين يديه، يعني الإنسان يطلب النصرة بأن يكون من المستشهدين بين يديه، وقت حاله على الذبح، وقت حاله على القتل في سبيل الله. إذا بعث في قلبه وجل وخوف من أنه والله كيف أنا أذبح في سبيل الإمام، بعض إذا مش واصل بده يوطن نفسه على الذبح يوميا. مش معناته أن نحن نقول للآخرين تذبحونا كما يدعي، الله يروج ناس جلاجي ها فجروا فينا، نحن ننتظر تفجروا فينا بعد. لا، أنت ما يكون دمك رخيص في غيبة الإمام الحجة، يجب أن تحافظ على دمك لتهدره أماما علي الإمام الحجة. لازم أنت تزهق نفسك للإمام الحجة مش لناس ما لهم علاقة بالإمام الحجة، مش لنزواتك وشهواتك وتجارتك. فطن نفسك لأن يكون دمك قربانا لنعل الإمام الحجة، مثل ما كان عابس الشاكري: لقد أجنني حب الإمام الحسين عليه السلام، أجنني، اللهم أجننا في حب الإمام الحسين وفي حب الإمام الحجة المنتظر وآبائه الطاهرين صلوات الله عليه.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم إن حال بيني وبينه الموت، شوفوا، الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. كم الصالحين من عباد الله من الشيعة عملوها، رجعوا عملوها وطنوا حالكم على هذا. كان واحد إذا مات قبل ما يموت كان يوصي أنه ضعوا معي سيف في قبري، وكم من قبور للصالحين كشف عنها ووجدوا فيها، وبعض أحياء عند ربي يرزقون جثثهم بعد لم تبلى ومعهم سيوف قابدين عليها. هم أوصوا أنه يوضعوا سيوف معهم، كل واحد كان يوصي أنه يوضع سيف معه. هذا السيف لم يصدق، لم يطرأ عليه الصدق، أجسامهم لم تبلى. اللهم اجعلنا من هؤلاء. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي، يعني السنان، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. شوف هذه يومية الإنسان بده يقرأها يومية، توطن حالك على هذا. اللهم أرني الطلعة الرشيدة، فريني الإمام يومية يا ربي، اجعلني من الخصيصين لأن أراه يومية. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، ما أعظمه دعاء، الله يكتب هذا بالنور على وجنات الحور. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري، اكحلي هذا عيني، يعني كحلي إياه، زيني عيني، يعني نور لي عيني، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، يعني أنا إذا نظرت إلى الإمام تنورت عيني، تكحلت، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته، يعني طريقه منهاجه، يعني وفقني لأن أسلك طريقه المستقيم، وأنفذ أمره، نفذ مراده يا ربي. هو الله ينفذ مراده، ولكن في موانع بتمنع، مش موانع تقف بوجه الله والعياذ بالله، حاشا لله أن يقف أمامه حاجز، وإنما بحسب المقامات التكليفية. وأنفذ أمره واجدد أزره وأمر اللهم هبي بلادك، إلى آخر هذه الفقرات الشريفة من هذا الدعاء. الدعاء زيارة الجامعة، شوفهم أيضا مسألة العهد و وطلب النصرة وعرض النصرة. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم. قلنا سابقا مين عدو، مين عدو آل البيت؟ كل من لم يستن بسنتهم ولم ينهل من معارفهم وأحكامهم وعقائدهم هو عدو لهم، هو كافر لهم. أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، شو آمنتم به؟ إن جاءوا بأحكام من عند الله مش من عند أنفسهم، أحكامهم أحكام الله، نواهيهم نواهي الله تعالى، عقائدهم عقائد الله، ما في شيء عند من أنفسهم، ما جاءوا بشيء من أنفسهم، هم معصومون مسددون مطهرون صلوات الله عليه. كافر بعدوكم وبما كفرتم به. هل هن كانوا مؤمنين بعمدة السقيفة وعائشة؟ الله بيطلع علينا مين هن؟ البتريين من الشيعة، صاروا أكثر حماسا لعائشة من نفس أتباع عائشة. مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم. صاروا البتريين بهالأيام شنو؟ يكون البغضاء للموالي لأنه موال لآل البيت، ويحب العام المخالف لأنه يتوافق مع مصالحهم وعقائدهم، عقائدهم عقائد العامة. موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم. هذا هو التولي والتبري، من دون تولي وتبري ما يحلم الواحد. قلنا في بعض المواضع، يعني في كثير من المواضع، على أنه المؤمن هو المتبري. ما بيكفي يقول أنا أوالي محمدا وآل محمد. رواية عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه المطهرين، شو يقول؟ ليس الناصب من نصب لنا العداوة أهل البيت. مش عم ينفي النصب عن المخالفين، ها لا، عم يقول مش إنه فقط المخالفين هن النواصب فقط. ليس الناصب من نصب لنا العداوة أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، وإنما تفريعها وتفسير وتبيان، وإنما الناصب من نصب لكم العداوة، ها؟ لأنكم لام التعليلي، لأنكم تتولون أو توالون وتتبرؤون من أعدائهم. يعني يا شيعي، بدك تعرف من هو الناصب الحقيقي الكامل في النصب والعداوة؟ هو هذا الذي يدعي التشيع وينصب لك العداوة لأنك تذكر مثلا والله ماذا فعلت عائشة، ماذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد ومعاوية ويزيد. مش هلا بتطلع لي مشايخ وعمامين يدافع عن عمدة السقيفة، طلع أسد عصير وقال على أنه رأي الطائفة الشيعية بأن هؤلاء الأول والثاني والثالث والرابع، هؤلاء نحكم عليهم بالإسلام الظاهري، هؤلاء مش نواصب ولا كفار، أنت الناصبي معهم، أنت الناصبي معهم. أخبارنا صريحة، مئات الأخبار تدل على أن من خالف آل محمد لا سيما عمدة السقيفة، هؤلاء أنصب من النواصب، والذين يدافعون عنهم زبدة النواصب. نرجع للفقرات الشريفة بالزيارة الجامعة. سلم لمن سالمكم. هل سلمت سيدة النساء من أعمدة السقيفة؟ هل سلمت من عائشة حتى منعتتها بالزنا كما نعتت ماريا القبطية؟ سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مين اللي حارب سيدة النساء؟ أنا وأنت والعياذ بالله، ولا أعمدة السقيفة؟ محقق لما حققتم. المؤمن الصالح الخصيص عندهم هو الذي يحقق إراداتهم صلوات الله عليه، لا أن يقف في وجه مراداتهم، هو الذي يحقق أهدافهم. شو أهدافهم؟ أن ينتصروا على الجبت والطاغوت وأتباع الجبت والطاغوت، وكل من يوالي الجبت والطاغوت فهو طاغوت وجبت. مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم. معظمها فقرة. عارف شو عارف يعني؟ مش مثل عرفان الصوفي. عارف بحقكم بتفاصيل، بالتفاصيل، تفاصيل يعني بعلم اليقين، بحق اليقين، بعين اليقين. في ثلاث مراتب بالعلم. علم اليقين أن تكون على دراية استدلالية بمقامات أمة الهدى. حق اليقين أن تتوغل أكثر في المعرفة، تراهم ويرونك. عين اليقين أصلا ما بتعد تشك بنسبة واحد بالمليون بهم وبكل ما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه. وعارف بحقكم بالحق. أما بالزوات، تعرف زواتهم من الناحية الإجمالية، زواتهم لا يعرفها إلا الله تعالى. يا علي ما عرفني إلا الله وأنت. هذا الحديث متفق عليه بين الفريقين. يا علي يا أمير المؤمنين، ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفني إلا وما عرفك إلا الله وأنا، وما عرف الله إلا أنا وأنت. عارف بحقكم، مقر بفضلكم. مش يشكك بمقاماتهم. هلا كل واحد ما عم تجبر رواية هلا إلا الروايات المخالفة للعقل الصريح والتي تنسب إليهم الجهلة. منها على سبيل المثال اللي عم يرجوا لجماعة بالجنوب اللبناني اليوم وعلى عالم الانترنت، هالرواية الضعيفة سندا والمخربطة دلالة. نحن صبر وشيعتنا أصبر منا، لأننا صبرنا على ما علمنا وهم صبروا على ما لا يعلم. جماعة من أهل العلم للأسف يعني يأخذين أخذ المسلمات، لأن هؤلاء القشريين. شو نحن صبر وشيعتنا أصبر منا؟ ليش في واحد أصبر من آل محمد؟ لك عم من الأنبياء ما وصلوا إلى صبرهم. بعدين كيف بده يكون الشيعي أصبر منهم على ما لم يعلم؟ هم يعلمون أنهم سوف يموتون بالقتل، بالسيف والسم وغيرها، ويعلمون مصائر شيعتهم. ميسم الطمار يعلم أنه سوف يقتل ويصلب على جزء خشبة، كيف بده يكون رنطي حظه في زماننا هذا هو أصبر من ميسم الطمار الذي كان يعلم؟ لأنه موضع الرواية أنه شيعتنا أصبر منا لأنهم صبروا على ما لم يعلموا ونحن صبرنا على ما علمنا. طيب ميسم الطمار صبر على ما علم. أخبره أمير المؤمنين، قال له أنت سوف تصطب على جزع هذه النخلة ويقطع لسانك من أجلي. قال له في جنب طاعتك سهل سيدي. فكان يتعاهد سقي النخلة 20 سنة. بيجيني واحد جلجوق من جنوب لبنان بيقول لي أنه شنو؟ أنه أنا أصبر من ميسم الطمار. هلا هلا عم يدعوا انه حرمة التقليد، ما بيجوز يقلدوا، ما بيجوز تدفعوا الخمس. حركة هلا طالعة جديدة بجنوب لبنان، انا حذرت منها من حوالي 4 سنوات. هذا الان تطلع، هلا عم تطلع بهاي المفاهيم، راكب براسه، ركب الشيطان بروسه، مفكر حاله اني اصبر من آل محمد صلى الله عليه وسلم. مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. هذه أخبار الرجعة اللي بينفيها هلا جماعة من المعممين كسالة. هول صفر عشمان بينفوا الرجعة، بينفوا شفاعة آل محمد صلوات الله عليه، بينفوا أنه هن يوم القيامة بحاسب الخلق، حساب الخلق إليكم وإيابهم إلى حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم. ياسر عودي مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. شو منتظر لأمركم؟ منتظر خروج الإمام الصاحب أمركم الأخبار التي وصلت من جنابكم أو أن تبشروني. عندهم طرق للتبشير صلوات الله عليهم، هم أحياء عند ربهم يرزقون. أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. روايات أخرى أنه أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا مؤمن مقرب، مش مطلق المؤمن، مؤمن مقرب يعني خصيص، يعني من أصحابهم المقربين، مؤمن مقرب. نبي مرسل، مش كل نبي، المرسل بيعرف، وملك مقرب مثل جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، هو المقربين عند الله. في مليارات الملائكة بس مش على مستوى واحد بالمعرفة بآل محمد، كلهم بيقروا بآل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وآل محمد، إلا أنهم متفاوتون في المعرفة بزوات هذه الأنوار المقدسة. مصدق برجعتكم، قد كنت ترجع إلى عالم الدنيا، أنا مصدق بهذا الرجعة، اللهم اجعلنا ممن يرجع معهم. منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم. زوار، المؤمن زوار، يعني مش قادر يروح مثلا كل شهر على العراق أو على إيران أو على مثلا البقيع، لكنه زوار في بيته، زوار زوار. زائر لكم، لائذ، ألوذ، أعوذ، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه. أنا أتقرب في كل لحظات حياتي بكم، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هذه النصرة، لأن نحن من الصفة، شنو الصفة الثالثة للمزور، للزائر الذي يزور الضريح المقدس أو يزور الإمام الحبة، أن يعرض النصرة. يقول له سيدي أبا صالح مرني بأمرك، حقيقة مرني بأمرك، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. في نسخة أخرى، لا مع عدوكم. غير آل محمد كلهم هولي بعد صفر عشر، يعني أنا أوطن نصرتي وأوطن نفسي ومهجتي لنصرتكم أنتم لا غير. هذه ثلاث صفات يجب أن يتصف بها الزائر، وإلا بتكون زيارة يثاب عليها بنسبة مئوية، لكن الثواب الحقيقي والرضا الحقيقي، وبعدين الزائر ما يكون هم الثواب. أنا عندما أزور المحبوب ما بكون غايتي والله شو بده يعطيني هذا المحبوب، أنا أزور المحبوب. ليش نحن بالمثل بالشعر الفارسي بيقولوا أنه يا معشوقة زليخة، أنه زليخة قديش هي ذابت في النبي يوسف لوجه النبي يوسف، وإن كان هي من وراء هذا مطلب وحاجة، لكن أخذها جمال يوسف. نحن نكون من بالمحبة كمحبة زليخة ليوسف، وإن كنا منفترق عنها، وإن كان أكثر الشيعة بيحبوا الإمام لقضاء الحاجة، مطلوب هذا، ولكن هذا نقصان في حق المؤمن. يجب على المؤمن أن يحب الإمام لذات الإمام لا لشيء آخر، يعني يحب الإمام بما هو هو، لا بما هو عارض عليه أو عارض منه. بصير هذا محبة نفعية مادية، بحبه لأجل يعطيني، حب أبا مروان لأجل تمره، ولولا تمره ما أحب. كما تعلمون أناس يعني كان وليدرون مدار المنفعة. أما الذي يحب للحب الخالص لوجه المحبوب من دون أي عوارض أخرى تطرأ على هذه المحبة، هذه المحبة تدوم. وكما تسميهم الأخبار الشريفة أنه في إخوان، إخوان قسمان، إخوان الصفا وإخوان المكاشرة. إخوان الصفا لأني بأخوك لأجل علمك وقربك ومعرفتك ويقينك وورعك وتقاك، هي محبة بالدوم لإلك. أما اللي برافقك لأجل نفع مادي معين فبيسمينه الأخبار شنو إخوان المكاشرة، لأجل النفع أخوك ما حصلوا على نفع، أو يعني كانت غايتهم النفع حصلوا على نفع تركوك إخوان المكاشرة. وهكذا المؤمن مع إمام الزمان عليه السلام، اللهم اجعلنا من إخوان الصفا ولا تجعلنا من إخوان المكاشرة، اللهم ارزقنا حبه، وارزقنا شنو حبه وعشقه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج الله بك عدا
نحن المجلس أمتين إن الأربع ولا الخميس
الأربع المجلس،
فإذا الأربع نعمل المجلس دائما الأربعة.